بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. باب من لم يتغنى بالقرآن. وهذا قد جاء في نص حديث: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، لكن جاء في البخاري خطأ من حديث أبي هريرة. واختلف العلماء في تفسير التغني هنا: من لم يتغنى بالقرآن، هل المراد يتغنى من الغنة والتلحين، أو أن يتغنى يستغنى؟ وكأن البخاري يؤيد هذا: من لم يستغني عن القرآن. ولهذا قال ذكر هذه الآية بعدها: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا التفسير قد جاء عن سفيان بن عيينة، جاء عن سفيان بن عيينة أنه فسر يتغنى أي يستغني. ويتغنى بالقرآن كما سيأتي في الحديث أي يستغني به عن أخبار الأمم الماضية، عن أخبار الأمم الماضية. وذكر الطبري رحمه الله عند هذه الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ذكر حديث عن يحيى بن جعدة وهو أخو أم هانئ من أمها، أو هو مولى أم هانئ، أقصد مولى أم هانئ. قال جاء معنى ذكر أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين بكتب، وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزلت هذه الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كما قلنا وجه ذكر الإمام البخاري رحمه الله لهذه الآية عند هذا الحديث، أراد أن يبين أن التغني المراد به الاستغناء، الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية. وفسر التغني هنا التغني بالقرآن أي بالصوت، وهذا الذي يدل عليه الحديث الذي سيذكره. قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري، نسب إلى جده. قال: حدثني الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام أهل مصر، وكان من أئمة المسلمين مع تجارته، معنى كان تاجرا، لكنه لم توجب عليه زكاة سنة من السنين لكثرة نفقته رحمه الله. قال حدثني الليث عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي أبو خالد المصري عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أي بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به, معنى يريد يجهر به أي يتغنى أي يجهر به. قال حدثنا علي بن عبد الله هو أبو الحسن المديني, علي بن عبد الله بن جعفر المديني إمام من أئمة المسلمين, وكان أعرف الناس بعلل الحديث. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. جاءت في رواية مسلم أن ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسير يستغني به, قال سفيان تفسيره يستغني به, وفسر كلام إسحاق إبراهيم كلام سفيان بن عيينة إسحاق بن إبراهيم, فقال أراد ابن عيينة أنه استغناء خاص عن أخبار الأمم الماضية. وكما قلنا أن هذا الحديث فسر هكذا كما ذكره هنا البخاري عن سفيان, وفسر أيضا بالتغني والمراد به التلحين بحسن الصوت والجهر بحسن الصوت, وهذا جائز ما لم يكن على طريقة الغناء. فإن كان على طريقة الغناء فإن كثيرا من أهل العلم قد كره ذلك, بل بعضهم شدد في هذا وحذر كما جاء الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل أذن لهذا النبي, ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. قيل أنه المراد به داود كان يتغنى بالقرآن. فلهذا هذا أيضا قول آخر وهو الصحيح في هذا الباب, وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وحمله أيضا كثير من أهل العلم في حديث سعد بن أبي وقاص من لم يتغنى بالقرآن قال من لم يستغني به, من لم يستغني به, وأراد أن يأتي بكتب أخرى يأخذ منها الحكمة ويأخذ منها العلم غير الكتاب والسنة. وهذا أيضا داخل في المعنى, ولهذا كان بعض السلف يقول من لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله, من لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله, أي الذي يريد أن يلفلف هنا وهنا ويأتي بأشياء من غير الكتاب والسنة فإنه سيضل نفسه ويضل غيره. ولهذا غضب عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما قال له بشير بن كعب, لما حدث عمران بحديث الحياة كله خير. فقال بشير بن كعب: وإنا لنجد في الحكمة، أو قال في الصحف: إن منه خير ومنه شر. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وتحدثني عن صحيفتك هذه أو عن حكمتك هذه؟ فغضب عمران لأجل أن لا يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من هذه الأمور. وذكرنا أيضا حديث يحيى، أو ذكرنا حديث يحيى بن جعدة في هذا الباب، وجاء أيضا من حديث عمر لما جاء بشيء من التوراة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالله لقد جئتكم بها نقية. فلهذا فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ أشياء أخرى من غير القرآن أو من غير الكتاب والسنة. فهذا كما قلنا تفسير، والتفسير الآخر الذي هو مشهور هو التغني بالقرآن وبحسن الصوت، وهذا كما قلنا يؤخذ من رواية مسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. وهذا يرجح تفسير أن التغني هنا المراد به حسن الصوت بالألحان التي لا تخرج القارئ عن اللحن الصحيح، أو اللحن الذي لا يكون فيه لحن غناء أو لحن مجون أو غيرها من هذه الألحان التي لا ينبغي أن يقرأ بها القرآن، وإنما يقرأ باللحن المعتاد الذي اعتاده الناس بعيدا عن لحن الغناء. وكذلك أيضا ما أحدث في هذا الزمان من القراءة على إيقاعات الغناء، فإن هذا أيضا من الأشياء المنكرة. وفسر هذا الحديث أيضا بتفسير آخر جاء من حديث فضالة بن عبيد أنه قال أن الله عز وجل ما أذن لنبي أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، أي أنه المراد أنه يحسن صوته ويزين صوته حتى يكون القرآن أفضل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والنبي عليه الصلاة وأبو موسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك هاهنا لحبرته لك تحبيرا. فهناك المراد به تحسين الصوت، وليس المراد به الغنة أو الألحان أو التلحين، وإنما المراد به تحسين الصوت حتى يكون القرآن أفضل واستماعه، أو يميل الشخص إلى استماعه ويرتاح بسماعه. وقد جاء أيضا عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الناس قراءة بالقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبت أنه يخشى الله، إذا سمعته يقرأ حسبته أنه يخشى الله، أي يخشع في صوته حتى يكون هذا القرآن خاشع، أو يكون هذه القراءة خاشعة حتى يكون هذه القرآن خاشعة. فالآن عندنا أربعة أقوال في مسألة التغني، أربعة أقوال في مسألة التغني بالقرآن، ومنها أيضا الرابع التشاغل به عن غيره. معنى هذه الأقوال الأربعة تحسين الصوت والاستغناء وأيضا التحزن، جاء هذا التفسير عن الشافعي، قال المراد بالتغني أي التحزن، وهذا يؤيده ما ذكرناه، أفضل قول النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل قراءة بالقرآن من إذا سمعته حسبته أنه يخشى الله. فذكر الشافعي رحمه الله أن التغني بالقرآن المراد به التحزن، والرابع هو ففسره بعضهم أن المراد به التشاغل به، التشاغل به. وذكر الحافظ أيضا قولا خامسا ذكره ابن الأنباري، أن المراد بالتغني بالقرآن هو التلذذ والاستحلاء له، معنى كأنه يستحلي ويتلذذ بقراءة القرآن، مثل تلذذ أهل الطرب بالغناء، مثل تلذذ أهل الطرب بالغناء. وهذا يؤيده ما ذكرناه من حديث من الحديث الذي حديث سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي أشد إذنا من نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن من القينة إلى قينته، أو من القينة إلى قينته، معنى صاحب، أو من صاحب القينة إلى قينته. صاحب القينة معنى صاحب المغنية، المغنية، القينة هي المغنية أو آلة الغناء، أو آلة الغناء. فمثل ما يتلذذ ذاك بالغناء ويتلذذ بآلته، كذلك صاحب القرآن يتلذذ بهذه القراءة ويرتاح بها، وأيضا يحس باستحلاء في قراءته، يحس باستحلاء في قراءته، ولا يريد أن يقطع هذه القراءة. وهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله، كان أحدهم إذا قرأ لا يستطيع أن يقطع القراءة من حلاوة هذه القراءة التي يجدها. وتعلمون تلك القصة التي حصلت لبعض الصحابة، جاء في بعض الروايات أنهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أغار على قوم فقتل في القوم أو سبي امرأة رجل منهم، فلما جاء إلى مكانه وجد امرأته قد سبيت أو قتلت، فقال: والله لا أبرح حتى أصيب دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يحرسنا هذه الليلة؟ فقال عمار: أنا يا رسول الله. وقال أيضا عباد بن بشر. فقال عباد بن بشر لعمار: يا أخي، أنت نم وأنا أحرس حتى إذا كان وسط الليل أو كذا أوقظك. فنام عمار وقام عباد بن بشر يصلي، فجاء هذا الرجل الكافر ووجد فرصة أن عباد كان يصلي وعمار كان نائما، فرمى بسهم إلى عباد فوقع في حلقه فأخرجه واستمر في صلاته. ثم رماه بآخر فأخرجه واستمر في صلاته، ثم رماه بثالث فرأى أنه لم يستطع أو قد لا يستطيع أن يستمر ويقتل ويستحل، معنى يستحل جيش المسلمين لأنه لم يحرسهم، فأيقظ عمارا فقال: يا أخي لما لم توقظني قبل هذا أو لما أصيبت؟ قال: كنت أقرأ سورة فلم أستطع أن أقطعها. أنا حتى أنه لما جاءه السهم الأول والثاني وهو يقرأ لم يستطع أن يقطع السورة ويقيم أخاه لأجل هذا الثغر. وهكذا كانت دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستذلال أو التحلي والاستذلال، وأيضا اللذة التي يجدونها في قراءة القرآن. ولهذا يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. أنا لو كان الإنسان قلبه صادق وطاهر لله عز وجل لما شبع من كلام الله عز وجل، يقرأ ولو تجد أنه يقرأ القرآن كله. لهذا كان الصحابة يقرأ الواحد منهم القرآن كله في ليلة ولا يجد في نفسه شيء من التعب. عثمان رضي الله عنه قد بلغ قرب 80 وهو يقرأ وهو قائم يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، حتى قال رجل: قال كنت في الحرم، حرم المكي عند المقام، قال فإذا رجل يؤخرني، أنا يريد أنه يبتعد قليلا حتى يصلي، قال فنظرت إليه فإذا هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قال فافتتح الصلاة فقرأ بسورة البقرة، قال قلت لعله يختمها ويركع، وبدأ في آل عمران، وهكذا حتى انتهى من القرآن كله في ركعة واحدة وهو يقرأ السورة بعد السورة حتى انتهى من القرآن قرب الفجر. فكانوا معنا يجدون لذة في قراءة القرآن حتى أنهم ما يستطع حتى أنهم لا يجدون مشقة في قراءته، ولا أيضا كذلك يجدون مشقة في الوقت، فتجد يمر عليهم الوقت، وكما قال بعض السلف: ألان الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كما ألان الحديد لنبي الله داود. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.